بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1102 من عدة الطلاق. الآن رح نتكلم عن عدة المرأة المتمتع بها في الزواج المنقطع. قال عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخول بها غير يائسة حيضتان كاملتان ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوما. المرأة اللي ينتهي عقد النكاح المنقطع مالها أو زوجها يبرئها الذمة للمهلة والمدة المتبقية ويهبها لها، كيف تلزم عدة؟ عدة المتمتع بها المصنف قيد إذا كانت بالغة، لأنه إذا كانت غير بالغة لا عدة عليها. ثم قال مدخول بها، لماذا؟ لأنها إذا كان غير مدخول بها لا عدة عليها. غير يائسة، لأنه إذا كانت يائسة أيضا ماذا؟ لا عدة عليها. إحنا كلامنا في غير المرأة الصغيرة، في غير الغير مدخول بها، في غير اليائسة، إنما نريدها أن تكون بالغة مدخول بها وغير يائسة. ما هي مدة العدة؟ العدة حيضتان كاملتان، يعني إذا طلقها الزوج وهي في حالة الطهر تأتيها الحيضة الأولى كاملة، ثم تطهر، ثم تأتيها الحيضة الثانية وتكمل الحيضة وتطهر منها وتنتهي عدتها. نعم، هل تكفي الحيضة الواحدة؟ يعني إذا طلقها وهي في طهر ثم جاءتها العدة وانتهت، جاءتها الحيضة الواحدة الكاملة وانتهت، هل تكفي؟ توجد بعض الروايات والأخبار تقول بكفاية الحيضة الواحدة، وتوجد بعض الروايات يفهم منها الحيضتان. المصنف اختار الحيضتان كاملتان، الحيضتان كاملتان، ولاحظوا قيد بوصف الكاملة. يعني شنو الحيضة الكاملة؟ مو حيضة مثلا طلقها وهي الآن حائض وبقى يوم أو يومين على انتهاء حيضها، هاي لا تحسب حيضة، إنما كون يطلقها وتحصل حيضة كاملة، كما لو طلقها وهي نقية ثم جاءت 5 أيام حيضا لها وانتهت كاملة ثم طهرت ثم جاءت 5 أيام كاملة، يلا تنتهي العدة بانتهاء الحيضة الثانية وكل من الحيضتين الأولى والثانية كاملتان. يعني لا يكفي الحيضة الناقصة أم 3 أيام، كما لو طلقها وهي حائض وتبقى من حيضها 2 أو 3، هذه حيضة ناقصة لا تكفي، بل حتى لا تكفي الحيضة الواحدة الكاملة، بل لابد أن تعتد بحيضتان كاملتان على الأحوط لزوما. والمسألة بنيت على الاحتياط اللزومي، لأن هي أيضا مسألة خلاف وكلام عند الفقهاء. وأما من لا تحيض لمرض أو رضاع ونحوه، هاي اللي احنا شو نسميها؟ المسترابة، اللي هي في سن من تحيض، عمرها 15 18 20، ولكنها لا تحيض، لا يخرج عندها دم الحيض لسبب من الأسباب، قد يكون مرض عندها لا ينزل الحيض، أو قد تكون هي ترضع، وبعض النساء من العادة الجارية عندهن إذا أرضعن ينقطع عندهن دم الحيض، أو نحو ذلك. مثلا شنو نحو ذلك؟ يعني استعمال الدواء، كما لو استعمل الدواء، أو كان هي لا تحيض لأن بعدها في أوائل بلوغها، فهذه كيف نحسب عدتها إذا ما عندها حيض؟ كيف نحسب لها العدة والعدة هي حيضتان كاملتان؟ يحصل حساب العدة بالأيام، فتعتد 45 يوما، 45 يوم تعتد، وإذا انتهت 45 يوم انتهت عدتها. وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها، حالها حال المرأة منه المطلقة، المطلقة تنتهي عدة الحامل بمن؟ بوضع الحمل. والمرأة الحامل المتمتع بها في الزواج المنقطع المؤقت أيضا تنتهي عدتها بوضع حملها. مسألة 1103، ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه. فلو طلقت المرأة وهي لا تعلم به فعلمت به والعدة قد انقضت، جاز لها الزواج دون أن تنتظر مضي زمان ما. العدة تقع قهرا من حين وقوع الطلاق. يعني لو الزوج قال زوجتي طالق من هذه الوقت واللحظة التي وقعت فيها صيغة الطلاق يبتدئ حساب العدة. ولكن إذا المرأة ما كانت تعلم بوقوع الطلاق والآن بعد شهر أو ثلاثة أشهر علمت أن زوجها قد طلقها من قبل شهرين أو ثلاث مثلا، وهي مر عليها مثلا ثلاثة حيضات، هل يجب عليها أن تجدد الالتزام بالعدة من حين سماع خبر الطلاق؟ الجواب كلا، إنما عدة طلاقها تقع من حين وقوع صيغة الطلاق. فإذا كانت ما تعلم أو ما عندها خبر وبعدين علمت والعدة قد انتهت وانقضت لأن مر عليها مثلا ثلاث دورات، فحينئذ يجوز لها تتزوج ومن دون حاجة أن تنتظر مدة من الزمن ولا أن تجدد العدة من حين سماع خبر الطلاق أو العلم به. نعم. وإذا علمت بالطلاق أثناء العدة أكملتها، الفرض الأول إنها علمت وعرفت بخبر الطلاق بعد انتهاء العدة، يعني بعد أن مر عليها مثلا ثلاثة حيضات. أما إذا علمت بالطلاق أثناء العدة، يعني مر على حين وقوع الطلاق وصيغته مثلا دورتان، جتها دورتين شهرية بقت لها دورة واحدة، هنا تعيد العدة من جديد لو تكمل العدة بحيضة ثالثة؟ المصنف قال أكملتها، لأنه قلنا عدة الطلاق تقع منين؟ من حين وقوع الطلاق. ومثلها المتمتع بها، فإن ابتداء عدتها من حين انقضاء المدة أو هبتها أو هبتها وإن لم تعلم بهما. يعني المرأة المتمتع بها إذا أرادت تلزم عدة انتهاء النكاح المنقطع، فمتى تبدأ بابتداء عدتها؟ من حين انقضاء مدة الزواج المنقطع. يعني مثلا هم عاقدين لسنة، انتهت السنة الآن في الشهر الثاني عشر، من الآن تبدأ حساب العدة، أو من حين وهب، إذا وهب أو بذل الزوج المدة لمن؟ لزوجته، كما لو قال وهبتك المدة أو بذلتها لك، من حين ما بدأ صيغة البذل، مثلا بدأها في اليوم الأول من الشهر تبدأ حساب من الأول من الشهر، حتى لو لم تعلم بهما، لم تعلم بانقضاء المدة أو الهبة، لأن العدة تقع قهرا من حين وقوع الطلاق ومن حين انقضاء المدة أو هبتها. نعم. وبعد ماكو حاجة تنتظر مضي مدة من الزمان أو ترجع تلزم العدة من جديد. نعم. مسألة 1104، الآن راح نتكلم عن عدة الوفاة. الكلام السابق كنا نتكلم به عن عدة الطلاق، الطلاق الدائم والطلاق المنقطع، يعني للزواج الدائم والزواج المنقطع، يعني عدة للطلاق الدائم وعدة للزواج المنقطع. وتكلمنا تارة تكون حامل المرأة ومرة تكون غير حامل اللي يسموها حائل. الآن راح نتكلم عن عدة الوفاة. إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة، فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها. عدة الوفاة هي المدة الزمنية اللي تلتزم بها المرأة من بعد وقوع وفاة زوجها أن لا تتزوج ولا تتزين. مقدارها كما سيأتينا هي 4 أشهر و10 أيام. وعدة الوفاة واجبة بالوجوب التكليفي الإلزامي على الزوجة من دون فرق في عمر الزوجة، إنها كانت صغيرة دون 9 سنين قمرية، أو إنها بالغة وأكملت 9 سنين، أو إنها تحيض أو يائس، ماكو فرق، أو إنها بزواج دائم أو زواج منقطع، أو إنها مدخول بها أو غير مدخول بها. جميع النساء هاتي اللي هي زوجات جميعهن تلزم عدة الوفاة، لأن عدة الوفاة تكليف إلزامي يجب على الزوجة مراعاته والالتزام به. ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه، فإن لم تكن الزوجة حاملا اعتدت 4 أشهر و10 أيام. الآن نتكلم عن مقدار عدة الوفاة. عدة الوفاة تختلف مقدارها حسب كون الزوجة المتوفى زوجها هي حامل وليست حامل. إذا لم تكن حامل اللي تسمى بالحائل هاي تعتد 4 أشهر و10 أيام، وهذا ورد في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أو 4 أشهر و10، هذه مدة المرأة المتوفى زوجها إذا لم تكن حامل. وإذا كانت حامل كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل، فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى. فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع 4 أشهر و10 أيام فقد انتهت عدتها، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل أو تكمل هذه المدة. عدة المرأة المتوفى زوجها وهي حامل أبعد الأجلين. الأجل نقصد به الأجل الأول اللي نقصد به يعني المدة، مدة 4 أشهر و10 أيام، والأجل الثاني وضع الحمل. إحنا المرأة المتوفى المرأة إذا رادت تلزم عدة وهي حامل قلنا عدتها وضع الحمل، لكن بالنسبة لعدة الوفاة ورد عندنا بالروايات والأخبار إنها تلزم أبعد الأجلين. يعني مثلا امرأة طلقت مثلا في الشهر 4 من الحمل واستمرت 5 أشهر وأكملت 9 أشهر ووضعت حملها. الآن بعد أن تضع حملها انتهت عدتها. لماذا؟ لأن 4 أشهر و10 أيام وقعت في ضمن الحمل، زوجها توفى عنها بالشهر 4 وهي استمرت فوق الشهر 4 5 أشهر، في ضمن هاي 5 أشهر إلى أن وضعت حملها مضت المدة اللي هي 4 أشهر و10 أيام، فحينئذ بعد أن تضع حملها انتهت عدتها، لأن المدة وين مضت؟ مضت في ضمن مدة الحمل. ومرة امرأة يطلقها زوجها في الشهر 8 من حملها وبعد مرور شهر من الوفاة ولدت وضعت حملها، إيش قد مضى من المدة؟ شهر. تكمل عليه 3 أشهر و10 أيام، هذا يسموه أبعد الأجلين. فإذا كان أجل المدة الأولى من وضع الحمل دخول مدة عدة الوفاة فهذا هو الأبعد تلتزم به، وبمجرد وضع حملها تنتهي عدتها، عدة البر المتوفى زوجها. وإذا كان مدة وضع الحمل ما قد أكفت ولا مضت منها مدة 4 أشهر و10 أيام تكملها لحين انتهاء أبعد الأجل اللي هو 4 أشهر و10 أيام. قال ومبدأ عدة الوفاة فيما إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة لسفر أو مرض أو حبس أو غير ذلك من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمن الوفاة واقعا، على إشكال في المجنونة والصغيرة فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما. المرأة اللي تعلم بوفاة زوجها تعتد من حين وقوع الوفاة، هاي ما عندنا إشكال فيها. مثل المرأة الحاضرة وعلمت إنه اليوم توفى زوجها، من اليوم بعد علمها بوفاته تلزم العدة ويبدأ احتساب 4 أشهر و10 أيام. طيب المرأة اللي هي غير حاضرة عند زوجها، كما لو كانت المصنف ذكر لنا أمثلة إنها كانت مسافرة وما علمت بخبر وفاة زوجها، أو زوجها هو كان مسافر وتوفى في السفر وهي لا تعلم، أو توفى في الحرب وهي ما تعلم، وبعد مدة مرور فترة وصلها خبر الوفاة، أو في حالة المرض، أو زوجها محبوس وتوفى بالحبس وهي ما تعلم والآن وصلها خبر الوفاة. هنا يأتينا السؤال، الزوجة تلزم عدة من حين وقوع الوفاة من يوم اللي توفى بزوجها، لو من حين وصول خبر الوفاة يمكن هو متوفق بالشهر والآن هي بعد شهر وصلها خبر الوفاة، تلزم من الآن عدة الوفاة لو تلزم من حين وقوع الوفاة؟ الأخبار والروايات ذكرت تلزم عدة من حين وصول خبر الوفاة. فمن الآن وصل لها الخبر، طبعاً هاي للغير حاضر زوجها أو اللي ما تعلم خبره، أما اللي قلنا اللي هي حاضرة ويا زوجها وتعلم خبره هاي تلزم من يوم الوفاة. أما بالنسبة للمرأة المو حاضرة واللي ما تعلم هاي تلزم من حين وصول خبر الموت إلى الزوجة. نعم، ولا تلزمه من زمان الوفاة، فإذا هو توفى قبل شهر مو تمضي على عدتها شهر، لا، لأن هي ما تحسب على زمن الوفاة، تحسب على زمان وصول خبر بلوغ الموت والوفاة. نعم، هذا بالنسبة للعاقلة والبالغة. هذا الدليل هم يسري بالنسبة للمجنونة والصغيرة اللي المجنونة ما تتعقل شنو معنى بلوغها لخبر الوفاة، أو قد لا تتعقل ما معنى أن زوجها قد توفى، مجنونة ما تفهم، أو وكذلك الصغيرة قد الغير بالغة قد لا تتعقل معنى أن زوجها قد توفى أو متى وصلها خبر الوفاة، ما تتعقل. هذا هم يجري به الحكم. المصنف يقول جريان هذا الحكم بالنسبة للمجنونة والصغيرة محل إشكال، الدليل مو تام عليه، لأن الدليل الصريح ورد بمن؟ بالعاقلة البالغة اللي تتعقل وصول خبر الوفاة، أما المجنونة والصغيرة فيه إشكال، الدليل ما تام عليه. لكن في موارد الإشكال والتوقف مع عدم تمامية الدليل وين الفقيه يصير؟ يصير إلى الاحتياط الوجوبي، ولكن لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما، يعني في المجنونة والصغيرة. يعني مقتضى الاحتياط من نحسب؟ نحسب من الأبعد اللي هو وصول خبر الوفاة. الاحتمال إن العدة لا تحسب من حين الوفاة، نحسبها من حين بلوغ خبر الوفاة، كما لو مثلا ولي المجنونة أو ولي الصغيرة الآن علم أن زوجها توفى بعد مرور شهر من وفاته، من يريد يحسب لها عدة يحسب لها من مقتضى الاحتياط الوجوبي، يحسب لها من حين بلوغ خبر الوفاة. الاحتمال أن العدة لا تحسب من حين الوفاة، تحسب من حين بلوغ خبر الوفاة، هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي، لأن الاحتياط الوجوبي يصير الحساب مع الأبعد حتى نتيقن أن المرأة انتهت من عدتها، فإذا أرادت أن تتزوج زواج جديد لا يقع في العدة. نعم. مسألة 1105، كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة عاقلة الحداد بترك ما يعد زينة لها سواء كان في البدن أو الثياب، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر ونحوهما واستخدام الحلي والتزين بالكحل والطيب والخضاب وما إلى ذلك مما يعد زينة الزوجات بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه المرأة. عندنا وجوب تكليف إلزام يجب على المرأة أن تلتزم به بعد وفاة زوجها إضافة إلى العدة. العدة تكليف وجوب إلزامي تلتزم به المرأة أنها تعتد مثلا 4 أشهر وعشرة أيام حين وفاة زوجها أو وصول خبر وفاته. عندنا وجوب تكليف إلزامي آخر مستقل عن العدة، ما هو؟ الحداد. شنو يعني الحداد؟ الحداد في اللغة بمعنى الترك، وهنا المراد به بحداد المرأة المتوفى زوجها إذا كانت بالغة. لاحظ المصنف ليش قيد بالبالغة، يريد يشير إلى أن الصغيرة لا حداد عليها، وقيد بمن؟ بالعاقلة. لماذا قيد بالعاقلة؟ يعني ليست مجنونة، يريد يشير إلى أن المرأة المجنونة شبيهة لا حداد عليها، لكن هذا طبعا خلاف المشهور، لأن مشهور الفقهاء عندهم كما إن العدة تجب على كل الزوجات صغيرة كبيرة مجنونة أو ماذا أو عاقلة، كذلك عندهم الحداد، الحداد أيضا يجب عليه من على كل الزوجات حتى ولو كانت صغيرة ولو حتى لو كانت ماذا مجنونة. نعم، يبقى السؤال، لعل الشخص يقول إذا كانت هي صغيرة غير بالغة ومجنونة غير عاقلة كيف تعرف معنى أنها تلزم الحداد وتترك لبس الزينة ووضع الطيب. كيف تعرف هذا؟ اجابوا الفقهاء عنه انه وليها هو يقوم بذلك. ولي الصغيرة، ولي المجنونة، هو يقوم بأنه يساعدها على ماذا؟ على أن تتجنب التزين والتطيب في هذه الفترة، فترة العدة. هذا قول المشهور، مشهور الفقهاء قال بوجوب العدة حتى على الصغيرة، حتى على المجنونة. وولي الصغيرة وولي المجنونة هو يجنبها التزين ما دامتا في العدة. المصنف عند الحداد ما يجب على الصغيرة وما يجب على اليمن على المجنونة، لأنه مختص حسب ما يفهمه من الدليل بخصوص البالغة العاقلة. معنى الحداد ما هو؟ أنه المرأة تترك الزينة، سواء كانت الزينة في البدن، يعني شنو في البدن؟ مثل أنها الكحل والحمرة مثلا اللي تضعها على بدنها، هذا يسموه زينة بالبدن. أو كانت زينة بالثياب، يعني تلبس الثياب المزينة اللون الأحمر والأصفر والأزرق، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر ونحوها من باقي الألوان اللي تعد عرفا من الزينة، بل حتى اللون الأسود مرات يكون من الزينة إذا كان له تفصال خاص أو كان له كيفية من الخياطة الخاصة اللي تجلب النظر وتعد زينة عند العرف. وكذلك تترك التزين باستخدام الحلي، يعني ما تلبس المصوغات الذهبية أو الفضية أو غيرها من باقي المصوغات اللي تلبس لأجل التزين، وتترك التزين بالكحل اللي هو اللون الذي يوضع على العين، والطيب يعني ما تضع العطور، والخضاب اللي هو مثل خضاب الحناء أو صبغ الشعر، هذا تتركه لأنه يعتبر نوع من أنواع التزين، وما إلى ذلك. ما غير هذني مثل منو؟ ما إلى ذلك مثل منو؟ مثل الحمرة اللي تضعها المرأة على شفايفها، أو مثل الخطاط والخطوط التي تضعها في وجهها، هذا كله يعد زينة يجب على المرأة تركه. طبعاً هسه السائل يسأل شنو معنى فلسفة وجوب الحداد؟ يستفاد من الروايات إنه هذا احتراماً لزوجها من بعد وفاته، فتترك الزينة حداداً عليه لفقده احتراماً لزوجها، فتترك كل ما يعد زينة. يبقى عندنا سؤال، شنو المناط والأساس في تحديد الزينة؟ المصنف قال تحديد الزينة تنقيح موضوع، وتنقيح الموضوع وتحديد راجع علما للعرف. العرف ما يراه زينة حسب العرف الاجتماعي اللي تعيش به المرأة، حسب البيئة مالتها، البلد مالها، إذا رأوا أنه زينة هي تتركه. طبعا ليش المصنف قال بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه المرأة؟ يريد يشير إلى أن هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد. فبعض لعله بعض البلدان ما ترى أنه الأسود زينة، وبعض البلدان ترى أنه الأسود زينة. إذا عرفها يعد الأسود زينة، حتى الأسود بتفصاله بخصوصية بتتركه، إنما تلبس الأسود الذي لا يعد زينة، يعني ما بي تفاصيل، ما بي زغرفة، ما بي زينة، وهكذا. مسألة 1106. الآن عنوان هاي المسألة راح تتكلم عن مسألة المفقود زوجها، كيف تلزم عدة المرأة المفقود زوجها. وإحنا لعله سابقا بينا معنى المفقود زوجها، أنه التي لا يحصل عندها خبر عن زوجها، أما لأنه فقد في أسر أو حبس أو فقد خبره في سفر، فهنا كيف تلزم عدة؟ المصنف قال إذا غاب الزوج عن زوجته وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته. شخص غاب عن زوجته، مثلا انفقد في الحرب، أو سافر وانقطع خبره، أو مثلا اختفى لغيبة، بس احنا ما نعرف شنو سبب الغيبة، هل هو حبس أو ما شابه ذلك، لكن بعد ذلك حصلت قرائن خاصة عند الزوجة أن زوجها قد توفى. هسه أي قرينة من القرائن؟ إخبار بينة حصل من عندها الإطمئنان، مثلا هي فحصت وبحثت وسئلت حتى يئست بعد مرور 4 سنين من الفحص مثلا، وبالتالي حصل عندها قرينة أن زوجها قد توفى، أو مضى عليها 10 سنين وبعدين هي لزمة عدة الوفاة. فحينئذ إذا حصلت قرينة خاصة أن الزوج قد توفي أو مات في حالة غيبته وانقطاع خبره، المصنف قال كان لها أن تتزوج بآخر لكن بعد انتهاء عدتها. من يحصل عدها الاطمئنان بوفاة الزوج انقلها لزمي عدة وفاة من الآن، تلزم عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، بعد انتهاء عدة الوفاة تقدر تتزوج. كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها، يعني عدة الوفاة. فلو تزوجت شخصا آخر ودخل بها ثم ظهر إن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني، وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني والاعتداد منه عدة وطء الشبهة، اللي هي نفس عدة ماذا؟ عدة الطلاق. يعني إذا امرأة حصل عدها من قرينة خاصة إن زوجها توفى ولزمت عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، وعلى ضوء ذلك تزوجت زوجا آخر، لكن حصل عدها قرينة خاصة واطمئنان جديد أو علم جديد أو وصل لها خبر أنه من هذا الزمان توفى زوجك، وظهر أنه هذا الزمان الجديد هو بعد منه؟ بعد زواجها. فزوجها توفى بعد ما تزوجت بالزوج الثاني، هذا معناه أنها إن زوجها قد توفى وهي قد تزوجت من الزوج الثاني، والوفاة حصلت بزواجها الثاني. نقول الزواج الثاني ماذا يعد؟ يعد باطل، لأن المرأة المتزوجة لا تزوج، فإذا الزواج الثاني باطل، وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني، تنفصل عنه أو تعتد من عدة الوفاة، عدة وطء الشبهة إذا كان قد دخل بها. ليش سميناه عدة وطء شبهة؟ لأن هذا الوطء وقع اشتباها لاعتقاد صحة العقد ثم ظهر فساده وبطلانه، فتعتد من عدة وطء الشبهة. إيش قد مقدار عدة وطء الشبهة؟ مقدار عدة وطء الشبهة هي نفسها ماذا؟ عدة الطلاق. عدة الطلاق اللي هي ماذا؟ 3 أطهار، يعني بمقدار رؤية الدم الحيض الثالثة، بمجرد ما ترى دم الحيض الثالثة تنتهي عدتها، فتعتد من الثاني عدة وطء الشبهة. طيب، وتعتد من الثاني عدة شنو؟ عدة من الأول، تعتد عدة الوفاة. الزوج الثاني من انفصلت عنه وهو قد دخل بها، شرح تعتد من عنده؟ تعتد من عنده عدة الطلاق اللي هي عدة وطء الشبهة. والزوج الأول اللي الآن وصل لها خبر وفاته تعتد من عدة الوفاة. يبقى عندنا سؤال، هي من راح تبدي تعتد؟ اعتدت بمن؟ بعدة وطء الشبهة. بعد ما انتهت عدة وطء الشبهة الآن عليها عدة وفاة من زوجها الأول، هل تتداخل العدتان أو لا تتداخل؟ شنو معنى تداخل العدتان؟ يعني معنى تداخل العدتان أثناء ما هي لازمة عدة وطء الشبهة، هاي المدة اللي راح تمضي 3 حيضات من خلالها أيضا تحسب أيام شنو؟ عدة الوفاة. فهي الآن لازمة عدة 3 أطهار، يعني 3 حيضات. في أثناء 3 حيضات تقدر تحسب أيام الحيضات، هي نفسها أيام عدة المتوفى زوجها، فتحسبهم بالأيام. مثلا إذا مضى من عدة وطء الشبهة 3 حيضات مقدار 3 أشهر، تقدر تحسب هاي 3 أشهر من 4 أشهر و10 أيام، فتتداخل العدتان وتكمل فوقها 1 شهر و10 أيام فقط من بعد الانتهاء من عدة وطء الشبهة اللي هي 3 حيضات، لو كنت ترجع تلزم عدة من جديد من بعد انتهاء عدة وطء الشبهة اللي هي 3 حيضات، تلزم عدة وفاة جديدة 4 أشهر و10 أيام. هاي مسألة خلافية عند فقهائنا، فبعض الفقهاء قال تتداخل العدتان. يعني شنو معنى تتداخل العدتان؟ يعني تتداخل العدتان في الوقت الواحد، بمعنى أنها ما تحتاج أن تبدأ في العدة الثانية اللي هي عدة الوفاة، تبدأها بزمن جديد بعد انتهاء العدة الأولى، بل تبدأ العدتان معا. وإذا احتاجت العدة الثانية اللي هي عدة الوفاء أن تكملها ولو بمثل شهر وعشرة أيام، تكمل العدة بعد انتهاء العدة الأولى وتصح منها كلا العدتان. هذا لمن قال من فقهائنا بتداخل العدتان. المصنف شنو رأيه؟ المصنف قال لا تتداخل العدتان على الأحوط وجوبا. يعني شنو معناه؟ معناه أن المرأة تلزم عدة وطئ الشبهة ثلاثة أطهار وتنتهي برؤية الدم الحيضة الثالثة. بعد ما تنتهي من عدة وطئ الشبهة الآن تلزم عدة جديدة، شنو نسميها؟ عدة الوفاة من زوجها الأول، أربعة أشهر وعشرة أيام جديدة. هذا مقتضى الاحتياط الوجوب، إن العدتان لا تتداخلان، بل كل واحدة منها تحتاج إلى حساب بوقت مخصوص لها. لهذا قال ولا تتداخل العدتان على الأحوط وجوبا. وعليه فإذا كانت حاملا اعتدت منه عدة وطئ الشبهة إلى أن تضع حملها. طبعا هذا اللي مر علينا إحنا فيما يخص المرأة غير الحامل. أما بالنسبة للمرأة الحامل كالمثل منه، الصورة الأولى امرأة تزوجت رجل أثناء الزواج وصلها خبر وفاة زوجها، قلنا هذا زواجها الثاني باطل. إذا كانت غير حامل شو تسوي؟ تنفصل عن زوجها الثاني وتلزم عدة وطئ الشبهة، ومن تخلص عدة وطئ الشبهة تلزم عدة جديدة نسميها عدة الوفاة من زوجها الأول، هاي غير الحامل. طيب الآن إذا وصلها خبر الوفاة الجديد وهي في من زواجها الثاني وكانت حامل، كان عندها حمل، الصورة الأولى كان مدخول بها بس ليست حامل، الآن الصورة الجديدة كانت حامل، هنا كيف نحسب؟ المصنف قال إذا كانت حامل اعتدت منه وطئ الشبهة إلى أن تضع حملها، يعني عدة وطئها الشبهة ماذا سوف يكون؟ مو بالأطهار، بماذا؟ بوضع الحمل، لأن الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها، تنتهي عدتها فيكون عدة وطئ شبهة إلى أن تضع حملها، ثم من الآن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة لزوجها منه الأول. لماذا؟ لأن المصنف لا يقول بتداخل العدتان. وأما إذا لم تكن حامل فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة وطئ الشبهة للثاني. يعني شو تقدم؟ تقدم الأسبق زمانا. الأسبق زمانا منه؟ كانت هي متزوجة وزوجها توفى، فتقدم الأسبق زمانا تلزم عدة الوفاة من زوجها الأول أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم بعد الانتهاء تعتد من عدة من الثاني عدة وطئ الشبهة اللي هي شقد مقدارها؟ ثلاثة أطهار، اللي هي بمقدار رؤية دم الحيضة الثانية الثالثة. نعم. مسألة 1107، إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها. يعني إذا المرأة كانت عندها عدة، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، والآن تريد أن تتزوج، وسئلت هل أنت انتهيت من عدتك؟ قالت نعم أنا انتهيت من عدتي، هل يقبل قولها ويحق لها أن تتزوج؟ المصنف قال نعم قبلت دعواها. لماذا؟ لأن عندنا في بعض الروايات والأخبار إذا ادعت المرأة بما يخصها قبلت وصدقت، بما أنه مسألة أنها تلزم عدة والعدة انتهت أو لم تنتهي، هاي من الأمور المختصة بمن؟ بالمرأة، هي تعرف عدتها وش وقت تنتهي. فإذا ادعت أن عدتها انتهت وبما أن العدة مما يخص المرأة، فإذا يقبل قولها في دعواها، بالتالي يجوز الزواج بها ويجوز لها أن تتزوج. قال ويجوز الزواج بها بس بشرط ما لم تكن متهمة على الأحوط لزوما. يعني إذا لم تكن متهمة بالكذب أو لم يكن قولها يوجب الشك والريبة، فإذا كانت متهمة بأنها ممن تكذب أو قولها يوجب الشك والريبة فراح تصبح متهمة، متهمة في صدق قولها. فإذا أصبحت متهمة بعد لا يقبل قولها، نعم، في دعواها إنها قد انقضت عدتها. فاللي يريد يتزوج كون ماذا يفعل؟ كون ينتظر، ينتظر فترة زمنية يتيقن من خلالها انتهاء المرأة من عدتها، يلا يستطيع الزواج بها. كأن تكون دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء. طبعا هسه المصنف راح يعطينا دعوة، راح يعطينا مثال لدعوة كونها متهمة بالكذب أو إنها لا تقبل دعوها. مثال ذلك، إذا ادعت هي دعوة وهاي الدعوة مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما لو ادعت إنها حاضت في شهر واحد 3 مرات فإنها لا تصدق. كيف ذلك؟ لأنه المعروف عندنا إنه بين الحيضة والحيضة أقل الطهر وهو شقد 10 أيام. إذا ادعت إنها حاضت في شهر واحد 3 مرات فإنها لا تصدق. بأن يعني شنو؟ بأن طبعا هذه دعوة مخالفة للظاهر، لأن غالب النساء تحيض بالشهر مش قد مرة واحدة، العادة الجارية عند النساء تحيض بالشهر مرة واحدة، بس هذا مو يعني أنه ممنوع، لا يمكن للمرأة أن تحيض بالشهر 3 مرات، بس هو مخالف للعادة. طبعا كيف يمكن أن تحيض المرأة بالشهر الواحد 3 مرات؟ كما لو كان طهرها الأول لحظة وزمان قليل من الطلاق، ثم حاضت 3 أيام، ثم رأت أقل الطهر 10 أيام، ثم حاضت ثم رأت 3 أيام، ثم طهرت ورأت مثلا الطهر مالها أقل الطهر اللي هو 10 أيام، ثم أيضا حاضت الحيضة الثالثة 3 أيام، ثم رأت الطهر من بعد ذلك، فمجرد رؤية تحقق عندها 3 أطهار، في مجرد اللي هو كله يحصل بمقدار 26 يوما. كل هذا المقدار شي يحصل بمقدار 26 يوما، هذا من الممكن، لكنه مخالف للعادة لأنه قليل وقد يكون نادرا أو قليل إنه امرأة ماذا تحيض بالشهر الواحد 3 حيضات. بس هذا مو يعني إنه ممنوع أو مستحيل، لا ممكن، كما لو كان طهرها الأول لحظة وزمان قليل من الطلاق، ثم حاضت 3 أيام، ثم رأت أقل الطهر 10 أيام، ثم حاضت 3 أيام، ثم رأت أقل الطهر 10 أيام، فتكون عدها 3 أطهار متحققة، وتنتهي عدتها برؤية الدم للحيضة الثالثة، ويكون مقدارها كله 26 يوما. ممكن، بس هذا فرض نادر وقليل. إلى الآن هي ادعت إنها حاضت في شهر واحد 3 مرات، هاي دعواها مخالفة للعادة، فهل نصدقها أو لا نصدقها؟ المصنف قال لا تصدق، لأن لعله تكون متهمة بعدم صدق دعواها. نعم، استثنى المصنف، قال إلا إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كانت فيما مضى كذلك. يعني إلا إذا كان عندنا شهود من النساء، هاي النساء من بطانتها. شنو يعني البطانة؟ البطانة يعني القريبة، النساء القريبة منها، مثل أمها، أختها، جدتها، عمتها، خالتها، هاي سموها البطانة، مثل ما يقولون بطانة الملك. شنو يعني بطانة الملك؟ الحاشية القريبة منه. إذا النساء القريبات منها، حاشية النساء، بطانة النساء القريبات من هاي المرأة صدقت دعواها، قالت نعم هي عادتها هكذا، تأتيها بالشهر الواحد 3 حيضات، حتى قبل طلاقها أو قبل طلاقها كانت هاي العادة موجودة عندها بأنها تحيض 3 مرات في الشهر الواحد. إذا حصلت عندنا شهادة من النساء بأن عادتها كانت فيما مضى تحيض 3 مرات في الشهر الواحد، صدقت في دعواها وقبلت بأنها قد انتهت ماذا؟ من عدتها. الآن وصل كلامنا إلى الطلاق البائن والرجعي. يقسم الطلاق إلى قسمان، طلاق بائن، البائن في اللغة بمعنى الفرقة، وطلاق رجعي. شنو الفرق بين النوعين من هاي الطلاقين؟ الطلاق البائن يعني الزوج لا يحق له إرجاع زوجته خلال فترة العدة، بل إذا أراد إرجاعها لابد يحتاج شنو؟ إلى عقد جديد. وفي بعض الطلاق البائن ما يستطيع إرجاعها إلا بعقد جديد. وبالطلاق الرجعي، سموه رجعي لأن الزوج يحق له إرجاع زوجته من بعد طلاقها في فترة عدتها من دون الحاجة إلى إيجاد عقد جديد، فسموا بمن؟ بالطلاق الرجعي. مسألة 1108. الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده، يعني بعد الطلاق، الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد. ما يحق له، طبعا مو معنى أنه ما يحق له يرجعها في أثناء العدة، لا، يقدر يعقد على زوجته بأثناء العدة، بس ما يصير يرجع لها من دون عقد، إنما يحتاج في رجوع الزواج إليها إلى عقد جديد. أبو الطلاق الرجعي بس يقول لها أرجعتك، أو بس يفعل فعل من الأفعال اللي تدل على أنها زوجة له، مثل الاستمتاع أو غيره، هذا معناه أنها رجعت لزوجة إليه. بينما صاحب الطلاق البائن يحتاج إلى عقد جديد. وأفراد ومصادق الطلاق البائن راح يذكرن المصنف ستة. أولا طلاق الصغيرة التي لم تبلغ 9 سنين قمرية، إذا طلق الصغيرة طلاقها بائن، إذا يريد يرجع لها يكون يرجع بمن؟ بعقد جديد. اثنين طلاق اليائسة، المرأة التي يأست من رؤية دم الحيض، مثل 50 وما فوق، إذا طلقها طلاقها بائن، ما يقدر يرجع لها إلا بعقد جديد. ثلاثة الطلاق قبل الدخول، إذا طلق زوجته وهو غير داخل بها، غير مدخول بها، هاي طلاقها طلاق بائن. فلهذا كون إذا يريد يرجعها بمن؟ بعقد جديد. بل إضافة إلى أنه أصلاً الصغيرة واليائس والمدخول بها هي أصلاً لا عدة لها كما مر علينا. رابعاً الطلاق الذي سبقه طلاقان، إذا وقع منه رجوعان أو ما بحكمهما في البين دون ما لو وقعت الثلاثة متوالية، يعني الشخص اللي طلق زوجته يطلق زوجته طلاق رجعي ويرجعها، ويطلقها مرة ثانية ويرجعها، ثم تحصل عنده طلقة ثالثة، الطلقة الثالثة أصبح طلاقا بائن، فبحيث بعد ما يقدر يرجعها لأن صار عنده 3 طلقات، بل هذا أصلا الزوج اللي طلق 3 بعد ما يقدر يرجع زوجته إلا أن تتزوج بمحلل جديد، مثلا يتزوجها دائم ويدخل بها ثم تفترق عنه بوفاة أو طلاق، يا الله يقدر يرجع لزوجته بعقد جديد، فيعتبر بمن؟ بطلاق طلقات الثلاثة، يعتبر من نوع طلاق البائن. لاحظ المصنف قال سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان، يعني يطلق ويرجع من دون عقد جديد، يطلق ويرجع أثناء العدة من دون عقد جديد، أو ما بحكمهما، يعني ما بحكم الطلاقان الرجعان، ما بحكم الرجوعات، مثل منه؟ مثل العقدان، يعني يرجعها بس بعقد جديد، كما لو كان إرجاعها كزوجة بعد انتهاء فترة عدتها، لأن إحنا نعرف الزوج وقت يقدر يرجع زوجته من دون عقد ما دامت بالعدة، زين إذا انتهت العدة بعد ما يقدر يرجعها إلا بعقد جديد، فهذا الشخص اللي يطلق ويرجع أثناء العدة من دون عقد يصير عنده رجوعان، ويصير عنده طلقة ثالثة، يصير الطلقة الثالثة بائن عليه. وما بحكم الرجوعان، شنو ما بحكم الرجوعان؟ كما لو كان يرجع لزوجته لكن بعقد جديد بعد انتهاء عدتها، فيصير عنده عقدان، ما بحكم الرجوعان هو العقدان، كما لو طلقت ولم يرجعها حتى انقضت المدة وعقد عليها عقد جديد بعد انتهاء العدة، ثم طلقها حتى انقضت مدة العدة ثم عقد عليها عقد جديد، هاي سموه ما بحكم الرجوعان هما العقدان، ثم طلقها الطلقة الثالثة، نقول إنه هذا الطلاق الثالث هو طلاق بائن. المصنف قال دون ما لو وقعت الثلاثة متوالية، إذا الزوج قال لزوجته أنت طالق 3، أو قال لها أنت طالق 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 3 مرات، هذا وقع كلام عند الفقهاء، هل يعني تعدد الطلقات أو لا يعني تعدد الطلقات؟ مذهب الإمامية تبعا لمدرسة أهل البيت عليهم السلام عندهم هذا الطلاق يقع بطلقة واحدة، مجرد ما قال أنت طالق وقعت الطلقة الواحدة، أما قوله 3 هذا يعد لغوا، لا قيمة له، لأن إحنا نشترط بالطلاق تعدد المجلس، مو مجلس واحد يطلقها ثلاث، الطلقات الثلاث تقع ثلاث بتعدد الأزمان والمجالس. وكذلك لو قال هي طالق هي طالق هي طالق، أو قال أنت طالق 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 ثلاث مرات ثلاث طلقات، تقع طلقة واحدة، وقوله الطالق الثاني وطالق الثالث يعد لغوا لا فائدة منه. طبعا هذا على رأي المشهور، لكن بعض فقهائنا يقول مثل هكذا طلاق من أصلا باطل، وبعض الرأي المشهور فقهائنا يقول لا، الطلاق يقع صحيح لكن تقع طلقة ماذا واحدة، لأن هذه المسألة أيضا خلافية. هذا الشخص ليقول لزوجته أنت طالق ثلاثا في مجلس واحد في زمان واحد، أو يقول لها أنت طالق طالق طالق، هذا الطلاق ما له شنو؟ لا يعد طلاق بائن، لأن بالحقيقة ما حصل من عنده ثلاث طلقات حتى نقول طلاق بائن، هذا حصل من عنده شقد؟ طلقة واحدة، والطلقة الواحدة شنو؟ رجعية. أحسنتم. خامسا، طلاق الخلع والمباراة. سيأتينا إن شاء الله ما معنى الخلع، طلاق الخلع. الخلع أنه تحصل كراهة من الزوجة، تكره زوجها بحيث لا تطيقه ولا تستطيع الصبر والبقاء معه، ولا تأمن على نفسها من مخالفة حكم الله وطاعته فيه، فتحصل كراهة فتخلع نفسها، يعني تدفع له فدية من المال في مقابل أن يطلقها، أما تبذل المهر أو أزيد من المهر أو تعطي مال حتى بمقابل تخلع نفسها ويطلقها. إذا طلقت المرأة بالطلاق الخلعي فهو طلاق بائن، يحتاج إذا أراد الزوج يرجع لك ونحتاج شنو؟ عقد جديد. وعندنا بعد طلاق المباراة. طلاق المباراة هو الطلاق اللي تحصل الكراهة من قبل الزوجين، الزوجة تكره زوجها والزوجها يكره زوجته، الكراهة حاصلة من الطرفين، فحينئذ الطلاق لمن أخذ بالساق اللي هو الزوج، والمرأة تريد تطلق نفسها، هم تستطيع أن تبذل له مقدار من المال وتخلع وتبري نفسها وتطلق نفسها منه، لكن الفرق بين الخلع والمباراة كما سيأتينا تفصيله، أن الخلع خصوصي الكراهة من الزوجة، والمباراة الكراهة من الطرفين. بالخلع يستطيع الزوج يطلب مبلغ من المال حتى لو زاد على قيمة المهر، بينما بالمباراة ما يحق له يطلب بمقدار المهر، بس ما يحق له يطلب أزيد من المهر. سيأتينا إن شاء الله الطلاق الخلع والمباراة مع عدم لا، هذا كله مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، يعني اضطت المال أو بذلت للمهار وما تراجعت إلى أن انتهت العدة، يصبح طلاق خلع وطلاق مباراة. أما لو بذلت للمال أو الفدية بمقدار المهار أو أزيد أو أنقص، لكن قبل أن تنتهي العدة رجعت بالبذل، قالت رجع لي فلوسي أنا ما أريد أطلق، هذا يسموه رجوع. إذا رجعت في البذل تبقى زوجة، إذا ما رجعت بالبذل حتى انتهت العدة وقع الطلاق الخلع والمباراة، وبالتالي يصبح من نوع الطلاق البائن. طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلا كانت لها الرجعة. شنو وإلا؟ يعني إذا رجعت في بذلها للفدية كان لها الرجوع إلى زوجها، كما سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى. أما طلاق الحاكم فيأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.